بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته، واختصرها ابن كثير في اختصاره هذا، المرسل. هذه المادة في لغة العرب الراء والسين واللام أصل يدل على الانبعاث والامتداد، والمرسل مفرد مراسل ومراسيل، وهو اسم مفعول من الإرسال على زنة مفعل من أرسل بمعنى أطلق وبعث، ومنه إرسال الناقة في المرعى. قال العلائي رحمه الله تعالى: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. وقد ذكر علماء الفن لمعنى المرسل لغة أقوالا، يأتي معنا هذا المبحث بشيء من التفصيل في تدريب الراوي بإذن الله تعالى. أما تعريف المرسل اصطلاحا، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، ذكر ابن الصلاح بعضا منها وبينها ابن كثير في اختصاره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح، ما في كتابه معرفة علوم الحديث المعروفة بالمقدمة، وهذا هو القول الأول في تعريف المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته، صورة المرسل وحده، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التي لا خلاف فيها. قوله التي، أي هذه الصورة، لا خلاف فيها، أي بين علماء الفن. وقوله لا خلاف فيها نقل للإجماع. فابن الصلاح رحمه الله تعالى في كلامه هذا أخذه من كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال في تعريف المرسل: هذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل أن يقول عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أو أبو أمامة سهل بن حنيف أو عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، ومن كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد. فابن الصلاح رحمه الله تعالى أخذ هذا الكلام من ابن عبد البر فابن عبد البر قال هذا الاسم واقع بالإجماع، وابن الصلاح قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. حديث التابعي، تقدم معنا تعريف التابعي وهو من لقي صحابيا أو أكثر، ووصف التابعي هاهنا بالكبير لتقسيم علماء الحديث التابعين إلى تابعي كبير وتابعي صغير. والتابعي الكبير هو ما كان جل رواياته عن الصحابة بغير واسطة، والتابعي الصغير ما كان قليل الرواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن حديث التابعي الكبير تقييده بالتابعي الكبير لأجل محل الإجماع الذي نقله ابن عبد البر ونقله ابن الصلاح، وإلا فالتابعي الصغير كذلك كما سيأتي معنا بيانه. لماذا خصوا المرسل بالتابعي الكبير؟ لأن العلماء أجمعوا على أن ما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مرسل، وحصل خلاف في التابعي الصغير إذا رفع التابعي الصغير حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل أم لا، خلاف كما سيأتي معنا، والراجح أنه مرسل. الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، هذا تعريف من ابن الصلاح للتابعي الكبير. الذي قد أدرك جماعة من الصحابة، من هنا تعلم تعريف التابعي الذي تقدم معنا بيانه، من لقي صحابيا فأكثر. قال وجالسهم، جالس الصحابة وروى عنهم كما تقدم معنا في الفرق بين التابعي الكبير والصغير. ثم مثل وبالمثال يتضح المقال كعبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي المدني، اختلف في صحبته والصحيح عدمها. وانتقد بعض أهل العلم ابن الصلاح في تمثيله بعبيد الله بن عدي بن الخيار، وجه ذلك أنه عد في الصحابة، ورد العراقي رحمه الله هذا الاعتراض وغيره فقال ليس بصحيح، لأنهم إنما ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره، عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبيد الله ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سعيد بن المسيب، كان يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مرسل. وأمثالهما كعبد الله ابن شداد بن الهاد وقيس بن أبي حازم وسهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأمثالهم يرفعون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم تابعون، هذا هو المرسل. ووجد بالتتبع والاستقراء رواية التابعين بعضهم عن بعض تصل إلى 6 أو 7. يعني قد يقول قائل إذا قال التابعي قال رسول الله فأسقط الصحابي، فإسقاط الصحابي لا يضر لأن الصحابة عدول، إذن الحديث متصل. الجواب غير ما ذكر، أي أن ما قيل هذا غير صحيح، لأنه قد علم بالتتبع والاستقراء رواية التابعين بعضهم عن بعض تصل إلى 6 أو 7، فقد يسقط التابعي تابعيا آخر. ولهذا انتقد العلماء تعريف المرسل بقولهم ما سقط منه الصحابي، فالمرسل كما سيأتي معنا من قسم الضعيف، ولو كان الساقط صحابيا لكان متصلا، لأنهم عدول ثقات. قال: إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مرسل بالإجماع. إذا قال التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل اتفاقا. ثم ساق القول الثاني فقال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. بعد أن ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعريف المرسل، بين الخلاف في التابعي الصغير. فمذهب جماهير العلماء، ولهذا قال والمشهور أي الأكثر، التسوية فيما يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام بين التابعين أجمعين كبارهم وصغارهم. فيكون تعريف المرسل على قول الجماهير مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أم صغيرا. قال: وحكى ابن عبد البر القرطبي المالكي عن بعضهم، عن بعض أهل العلم، أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، بمعنى أنه يخص المرسل بكبار التابعين. هذا قول ثان في تعريف المرسل، في تعريف المرسل. فيعد هؤلاء مرفوع صغار التابعين منقطعا، قالوا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين، إذن ما ذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى منقطعا. وأجاب الجماهير بأن هذا الأمر وارد أيضا في رواية كبار التابعين أن يروي بعضهم عن بعض، فقول الجماهير هو الصواب، قول الجماهير هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. الحاكم رحمه الله تعالى يخص المرسل الذي تقدم تعريفه بالتابعين، سواء كان التابعي كبيرا أم صغيرا، وهذا القول هو الصواب. قال: والجمهور من الفقهاء والأصوليين، يبين مذهب الفقهاء والأصوليين في ذلك، يعممون التابعين وغيرهم، أي فيما رفعه تابع التابعين قالوا مرسل، وهذا فيه نظر. والصحيح مذهب المحدثين، وما ساقه من كلام الفقهاء والأصوليين قول ثالث في تعريف المرسل. فالفقهاء والأصوليون أي شيء فيه انقطاع يقولون فيه مرسل، سواء كان منقطعا أو معضلا أو معلقا، لكن المشهور عند المحدثين أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرس مصطلح المحدثين. قال ابن كثير: قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي في مختصره في أصول الفقه، مختصر ابن الحاجب معروف، المرسل قول غير الصحابي، فقوله غير الصحابي يشمل التابعي ومن دونه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بقول ابن الحاجب قبله الآمدي والشيخ الموفق. والعلائي رحمه الله يقول: إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي، أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك. ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان، مثاله أن يقول الشافعي: قال رسول الله كذا، ولم أرى من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية، وهو اتساع غير مرضي، لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، فظهور فساده غني عن الإطالة فيه. إذن بارك الله فيكم، هذه أقوال ساقها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم قال: هذا ما يتعلق بتصوره، هذا المبحث الذي ساقه ما يتعلق ويبحث في تصور المرسل، أي في حده عند المحدثين. والخلاصة من هذا المبحث أن تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولنا ما أضاف يشمل إضافة القول أو العمل، فقول ابن الصلاح: حديث التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله، ليس المراد حصر المرسل فيما إذا رفع قولا، فقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر فقال: قولهم المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا، وسمعه منه صحيح متصل، وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته. قلت: وهذا عندي نقض صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه، إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه، وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. يعني عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى في الحد، قولهم ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله، علمت أن الحصر بالقول غير مراد، بل لو ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخلا في تعريف المرسل وحده، وإنما خص المحدثون القول لكونه أكثر وأولى فيما نقل عنهم في تعبيره، وهكذا لشمول هذا التعبير. هذه المسألة الأولى. فابن الصلاح قال: حديث التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله، إذن قولهم إذا قال رسول الله ليس المراد الحصر، وإنما ذكروا القول لأنه الأغلب والأكثر، فيدخل فيه ما لو ذكر الفعل أو التقرير. هذه مسألة. المسألة الثانية، قولنا في تعريف المرسل إذا قال التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال كفره ولم يسلم إلا بعد موته، هذا ليس بصحابي، فهذا إذا روى ما سمعه حال كفره بعد إسلامه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حديث متصل، وهو بهذا الاعتبار داخل في حد المرسل وليس بمرسل. لذا قال الحافظ بن حجر: لابد من زيادة لتخرج هذا النوع. ما هي هذه الزيادة؟ قال: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، أي مما سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام. السخاوي رحمه الله تعالى قال: وكأنهم أعرضوا عن هذا القيد لندوره، لقلته، لما كان قليلا أعرض علماء الحديث عن ذلك. فيتلخص معنا بارك الله فيكم في مبحثنا هذا أن المرسل عند المحدثين مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يرفعه التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت مسألة كون المرسل يحتج به أو لا يحتج به، هذه المسألة تأتي معنا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.